وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ما في ذي الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم أخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام في أحكام السجود، وصلنا إلى هذه المسألة. قال: يصح السجود اختيارا على القراطيس المتخذة من الخشب ونحوه مما يصح السجود عليه، بل يصح السجود على القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان أيضا. نقصد بالقرطاس الورق، فالورق المتخذ من ما من الأشياء اللي يصح السجود عليها يصح السجود عليه. بل ترقى في الحكم وقال أنه المتخذ القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان أيضا يصح السجود عليه. واضح لكم هالمسألة إن شاء الله. المسألة اللي بعد، يقول: السجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره، وأفضل من الجميع التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام. إذن هنا نبين الأفضلية: السجود على الأرض أفضل من السجود على غير الأرض، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره، وأفضل من الجميع التربة تربة الإمام الحسين عليه السلام. المسألة اللي بعد، قال: لا يصح السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات، وعلى الزجاج والبلدور، وعلى ما ينبت على وجه الأرض، وعلى ما ينبت على وجه الماء، وعلى الرماد وغير ذلك. هسه يجي يخرج بعض الأمور اللي لا يصح السجود عليها. فابتدأ حفظه الله وقال: لا يصح السجود على الذهب والفضة. هسه يقولون هاي مو مستخرجة من الأرض، بعد هذه خارجة، أنه ما معده المعادن ما تدخل ما يدخل التعامل بها في الأرض، يعني كأنما. وحتى على الزجاج والبلور وعلى ما ينبت على وجه الماء. ليش قال وعلى ما ينبت على وجه الماء؟ لأن هذا هم نبات يسمى نبات، هل يجوز السجود عليه؟ يقول هذا اللي ينبت على وجه الماء لا يجوز أيضا السجود عليه. وعلى الرماد، الرماد كان أصله شنو؟ خشبا ومواد اللي تحترق، هل يصح السجود عليه؟ يقول وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها. إذن هنا الضابط، الأشياء التي لا يصدق عليه الأرض ونباتها لا يصح السجود عليها. قال: والأحوط لزوما عدم السجود على القير والزفت. القير هذه المادة اللي يستخدمونها في رصف الشوارع، والزفت هذه المادة اللي يستخدمونها في طلاء أسقف البيت، يعني من يستخدمون عازل عن المطار، ولكن يقدمان على غيرهما عند الاضطرار. يقول: القير والزفت يقدمان على غيرهما عند الاضطرار. المسألة اللي بعد، يقول: يصح السجود على الفحم والخزف والآجر. الفحم كما تعلمون هو نتيجة الخشب الذي ليس كامل الاحتراق، ليس محترقا بوجه كامل. والخزف هو الطين الحر المفخور، والآجر هو الطين المفخور. وعلى الجص، هذه المادة التي تستخرج مش اسمه ويعالجونها بالنار. والنورة، النورة المادة التي تستخدم في إزالة الشعر من البدن ولو بعد طبخها. لا، هذه النورة تباع عند العطار، يعني بعض العطارين يسمونها النورة، بعض العطارين يسمونها دواء حمام، بعض العطارين يسمونها الطين، يعني لها التسامي مختلفة، بس التسمية تقريبا المتعارفة هو النورة، مادة تزيل الشعر. يعني ما أدري، أغلبنا شايفين هذا الطلاء الأبيض اللي نسميه البورق، مادة هيك شسمة يعني بشكل دقيق ناعم جدا،
تجعل مثلا في إناء ويوضع عليها الماء ويطلع فيها المواضع التي فيها الشعر، تنتظر لمدة قصيرة يسيرة وتزيل الشعر. طبعا لها هذه مروية عن الإمام الصادق عليه السلام وبها فوائد جدا كبيرة. ولو بعد طبخها وعلى المرمر والعقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوهما من الأحجار الكريمة، ذني مما يصح السجود عليه. قال يصح السجود على الفحم والخزف والآجر وعلى الجص والنورة. الجص معروف أن إحنا يعني بالعراقيين يعرفون. ولو بعد طبخها وعلى المرمر والعقيق. المرمر هذا أرضية الإمام ما بين الحرمين والأرضية اللي اسمها، هذا يسمى هذا مرمر. والعقيق هاي الجسمة، هذا أحجار اللي ترتدى عادة للزينة، هي العقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها من الأحجار الكريمة. الرخام ما أدري شنو أصله، هل يعتبر من الأحجار الكريمة أو يعتبر مادة معالجة مثل النورة والجص معالجة بالنار؟ هو الجرانيت هو المرمر إلى تسميته، هذا يسمونه جرانيت، هو يمكن المرمر ما أظن يعني إلى تسمية أخرى. رقم الصفحة 68، عندنا رقم المسألة 255، ما أدري بعد المرمر غير الجرانيت، الله أعلم. يعني ما أظن أكو فرق بينات، يعني أصحاب الصنعة يسمونه جرانيت، ما أدري بعد العمر. وهذا يستخرج من الجبال، أحجار كبيرة تستخرج من الجبال وتعالج وتصبح بهذا الشكل، تصقل مثلا مثل المرمر، وهذا يصقل بالشرخ ويصبح. المسألة اللي بعدها يقول إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجد على القير أو الزفت. شوفوا إذا فقد، شوفوا شون بالتسلسل، أمس قلنا لكم أنه شوفوا شون الحكم ينزل بالتسلسل. أول إذا يقدر يسجد على هذه الأمور طبيعية، ما يقدر يسجد لأجل الحر أو البرد ينزل بعدين يسجد على القير أو الزفت. مرتبة فمرتبة، واضح. لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقية. في حال التقية، في المكان الذي تستوجب فيه التقية، يقول لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقية. اختيارا يعني مباشرة، كأنما الحالة طبيعية مو مضطر. ليش؟ لأجل التقية. ذهب هو إلى السجود ما على ما لا يصح السجود عليه لأجل التقية، واضح. الرابع، شريد الرابع، الواجب الرابع من واجبات السجود. قال يعتبر الاستقرار في المسجد فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين. الوحل هو الطين الذي مثلا إذا وصل إلى حالة يمكن أن من يدخل الإنسان به يتمسك به، من الصعوبة أن يخرج من هذا الشيء، هذا الوحل، هذا ما يقدر يسجد عليه، ما يصير له شنو استقرار. وكذا الطين أو التراب. فلذلك شوفوا إحنا ليش جعلنا هذه التربة وضعنا عليها ماء وصنعناها بهذا الشكل، لأن نريد نحافظ على الاستقرار. إحنا قلنا على الأرض أو ما أنبتت، على التقية نعم، على التقية بعد نسجد على إيش، واضح. فقال يعتبر الاستقرار في المسجد فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل أو والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ولا بأس بالسجود. شوفوا لنا نحن نريد حالة الطمأنينة عند المصلي، على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، ولكن إذا لصق به يعني بها عفوا بالجبهة شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعا من مباشرة الجبهة للمسجد. هاي الحالة شبيه إلها تصير عندنا إذا شخص إجا وصلى والجبهة ما ترطبة، واحتلت سقل التربة وين في جبهته، فعندما يقوم وهي ملتصقة لا يرجع بها وهي ملتصقة، وإنما يرفعها عن الجبهة ويسجد عليها ثانية. واضح؟ الواحد قلنا وهم طين ولكن أقل تماسكا من الطين، أقل تماسكا من الطين، وطين ولكن أقل تماسك من الطين، بحيث إذا دخل فيه شيء يعلق لا يستطيع الخروج. مثلا إذا نزلت فيه سيارة أو دخل فيه إنسان يعلق لا يستطيع الخروج من هذا من شدة الصعوبة. نعم، هي أشبه ماء للسائل، وإنما بنوع قوة تقريب. الخامس من واجبات السجود يعتبر في مسجد الجبهة الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط لزوما. شوفوا أخواني، في كل المساجد مواضع السجود، في كل المساجد السبعة مسجد الجبهة له خصوصية، فنشترط بمسجد الجبهة أنه الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط لزوما. نشترط المكان الذي تكون فيه السجدة، نشترط فيه الطهارة، فلا نشترط طهارة كل مكان الإنسان الذي يصلي فيه. هذا مع الانعدام، يعني مو الإنسان هو يجيب نفسه ولأنه هذا الشرط ما موجود ويجيب نفسه في موضع فقط موضع السجود هو فقط موضع السجود طاهر ويصلي في هذا المكان وعنده مكان واسع. لا إخواني، هذا الكلام بالإنسان اللي مثلا ما عنده إلا مكان ضيق، وهذا المكان الضيق فيه فقط مكان للسجود، هو نجس كله المكان، فقط مكان السجود هو اللي طاهر. وكذا الإباحة أيضا نعتبر موضع السجود هذا يكون مباحا ولا يكون مغصوبا على الأحوط لزوما. السادس، يجب الذكر في السجود والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلا أن التسبيح الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده، هناك قال في تسبيح الركوع إذا تذكرون قال يجزي ثلاث مرات من التسبيح الصغرى، سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، هذا الذكر الصغير يجزي. فهنا أيضا في السجود نفس الشيء، ولكن هنا التسبيح الكبرى في السجود هي اختلفت، هناك كانت سبحان ربي العظيم وبحمده، هنا صارت سبحان ربي الأعلى وبحمده. الواجب السابع، قال يجب الجلوس بين السجدتين، هذه الجلسة شوفوا يجب السجود الجلوس بين السجدتين، يعني بعض الناس ما يحقق هذه الجلسة بسبب السرعة اللي يصير عنده فلا يحققها. لا، هنا يجب الجلوس بين السجدتين، وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط. جلسة الاستراحة هي بعد السجدة الثانية تكون، هنا بعد السجدة الثانية يجلس مدة يعني نفس اللحظات اللي يجلس لها يعني نفس حالة الاستقرار اللي تكون عنده مثلا بين السجدتين أو بمقدار شوي أزيد، ولكن المقدار اللي ما يخل بالترتيب اللي ما يخل بالموالات لا مواجب. هسه هو جاي يذكر هاي الأذكار الواجب جاي يذكرها، فيقول يجب الجلوس بين السجدتين، وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط. فهنا عند سماحة السيد الجلسة السجدة الجلسة جلسة جلسة الاستراحة هي فيها احتياط وجوبي، فيجب على مقلدين السيد أن يأتون بهذه الجلسة. واضح؟ الثامن، يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه. يقول يعتبر المكث شنو هو هذا؟ شوفوا إخواني، بمقدار أداء شنو يعتبر مثل حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب. فيجب عليه أن يمكث إلى أن يأتي بالذكر الواجب، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه، ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوما. فلازم شنو؟ يحقق مقدار المكث، مقدار الذكر. أي نعم، في حال الركوع والقنوت والسجود يمكن للإنسان أن يطيل السجود والركوع، وخصوصا أحب الأعمال إلى الله فيه حال السجود للمصلي. هذا وأيضا قرأت الرواية أنه من أراد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله فليطل السجود، وأيضا له فوائد صحية مما يفيد في تنشيط الذاكرة وطالة السجود. واضح؟ وأقرب المواطن يكون فيها الإنسان إلى الله، إذا أردت أن تعلم أنك أي المواطن تكون قريب فيها من الله ففي حال السجود. مسألة لي بعد، يقول: من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفا وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه، فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار أو ما برأسه للسجود وجعل إيماؤه له أكثر من إيمائه للركوع ولا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة. السجود قلنا وضع هذا المساجد بهذا الانحناء، هاي الكيفية الخاصة على الأرض، يعني تريدون معنى الكلمة عرفا هو هذا السجود، هذا وضع الجبهة وهذه المواضع على الأرض بهذا الانحناء المعروف الواضح. هذا يسمى شون تمسكون التربة باليد، عون التربة. اي نعم، او في زيارة هسه سهلة، نضع هذا بالموبايل ويقرأ ونحن نسجد. هذا يعني عادة هي سجدة مستحبة، ولكن يعني لا يعتبر، اي تعتبر سجدة. لذلك اذا اردت هذا ترتيب فقط نحرف الجسم باليد. كيف الادعية اللي عندنا بحقيبة المؤمن، ان هاي البرامج الادعية والتطبيقات انزل دعاء الصباح او زيارة عاشوراء، بس انا عندي حقيبة المؤمن هو يتلوها واني اي نعم، ولكن لا الامر سهل الان، وننزل حقيبة المؤمن ونجيب السجدة بصورة صحيحة. احنا اخذنا قلنا انه لازم يعلق شيء من الجسم من التراب عند سماحة السيد. تطبيق حقيبة المؤمن ما عندكم؟ كتبوا حقيبة المؤمن ونزلوا، نزلوا الأدعية بكثير من الأدعية بالموبايل، مو كتاب. إما هو يقرأ بعد توصلوا للسجود سجدوا ويا سجدة طبيعية. هسه راح نجي شوفوا هذا الكيفية، شوفوا هذا المسألة. يقول: من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فأنا أمكنه. إيه أدري ما حافظينه، أنتوا مو راح تنزلون هذا التطبيق، التطبيق به هذا الدعاء، هو يقرأ الدعاء وأنتوا سجدوا، يعني شغلون الموبايل يقرأ الدعاء وأنتوا سجدوا. يلا نرجع لمسألتنا. يقول: من لم يتمكن من الانحناء، اللي ما يتمكن من الانحناء التام للسجود شنو يكون وظيفته؟ فإن أمكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفا وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه. إذا أول وظيفة إليه يرفع ما يسجد عليه، وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع جبهته. فإن لم يتمكن من هذا الانحناء، هذا بهذا المقدار ما يتمكن، شنو يصنع بذلك المقدار؟ أو ما برأسه، يعني راح يتحول حكمه من رفع التربة إلى الإيماء. أو ما بيش، مرة عندنا الإيماء بالعيون، هنا الإيمان سوف يومئ برأسه أو ما برأسه للسجود، وجعل إيمائه له أكثر من إيمائه للركوع. ليش قال هنا؟ لأن هو هذا باعتبار أنه وظيفته ما يقدر أصلا ينحني، فالركوع والسجود ما رح يجي عنده، فيومئ زين هو وظيفته هنا الإيماء، إيماء للركوع وإيماء للسجود، فإيماء الركوع يكون أقل من إيماء السجود، إيماء السجود يكون أكثر. ولا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة وإن كان أولى، ومع العجز عنه أو ما بعينيه غمضا له وفتحا للرفع منه للسجود. إذا ما قدر بهاي الحالة أيضا مع العجز يكون أي رحلة قصدكم هذا الكرسي كرسي الصلاة أي بعد هذا قلنا إذا اللي قدر وظيفته قلنا لكم في الدرس السابق اللي وظيفته يستطيع أن ما يستطيع أن يأتي بجسمه فقط يستطيع أن يصلي بهذا التركيب فينتقل وظيفته من الوظيفة العادية إلى هذا الكرسي. هذا أنا يعني كلمت به أحد المعتمدين وقلت له أنه السيد يقول هيجي بهذا الترتيب، قال لا أيضا لا يعني يعمل المكلف بقابليته. واضح مثل ما بينت لكم التدريج ثم التدريج. يعني شنو شلون تكون قابلية المريض؟ هو كل إنسان راح يعرف بقابليته. واحد يستطيع أن مثلا يركع بس ما يستطيع أن يسجد، واحد مثلا يستطيع أي أحد شيء تتنزل يعني التنازل عن الشيء الأصلي يصير بالترتيب شيئا فشيئا. وهو حتى هنا نبينها شوفوا يقول ولا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلا عليه إلى الجبهة وإن كان أولى. إذن هو في احتياط استحباب، استحبابا أن يرفع ما يصح السجود عليه. واضح جيد. هذه المسألة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.